عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد. نبدأ بأهم عناوين ملفاتنا. تحركات دولية غير مسبوقة ضد ضم إسرائيل أجزاء بالضفة، على رأسها تحرك الفاتيكان. وزير الري السوداني يقول أن استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام. والأردن يقول أن العراق علق توريد النفط الخام. تحركات دولية مكثفة ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، وفي خطوة غير مألوفة إلى حد كبير استدعى الفاتيكان كلا من سفير الولايات المتحدة وإسرائيل لتعبير عن مخاوف الكرسي الرسولي بشأن تحركات إسرائيل لبسط سيادتها على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، بينما حذرت فرنسا من العواقب الوخيمة لخطة إسرائيل وقالت إنها سوف تثير الكثير من التوتر. أما بريطانيا فقال رئيس وزرائها بوريس جونسون إن الخطة تتعارض مع القانون الدولي ولن تعترف بريطانيا بأي من نتائجها، وطلبت إسرائيل بعدم الشروع في خطتها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد باسم أبو طبيخ، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد الكريم. وهل حدثت مثل هذه التحركات والتحذيرات الدولية لإسرائيل في أي من خطواتها السابقة؟
هذا التحرك يعتبر الفريد من نوعه، أي تتدخل جهة مهمة تمثل أعداد كبيرة من المسيحيين في العالم ككل، لكن باعتبار أن القدس تعلمون ولادة السيد المسيح ونشأته من هناك أيضا لها تداعيات وارتباطات تاريخية مع الفاتيكان. من هنا الفاتيكان يحاول حقيقة بجمع السفيرين، السفير الإسرائيلي والسفير الأمريكي، للتوصل إلى أو إيقاف طموحات نتنياهو التي يحاول الحصول على معطيات انتخابية منها، ومن ثم تطبيق خطة ترامب التي وعده بها. كل هذه التداعيات حقيقة هي لا تخدم حل الدولتين ولا بل تقوض الحلول أو الجهد الكبير الذي صرف في هذا المجال أو في هكذا معطيات في حل دولتين أو تكون دولتين ضمن حدود معترف بها ضمن القانون الدولي. هذه التداعيات كلها حقيقة هي تداعيات متسرعة من جانب نتنياهو. تعلمون المرة الثالثة هو لن يستطع إيجاد نصاب في البرلمان أو وجود في الكنيسة للحصول على حكومة أو أريحية انتخابية لتشكيل حكومته. هذا من ناحية، من ناحية تهم الفساد التي حقيقة لاحقته.
طب لماذا كل هذا التحرك الدولي المثير للانتباه ضد إسرائيل؟ الفاتيكان يستدعي السفيرين الإسرائيلي والأمريكي، فرنسا تهدد، بريطانيا ترفض، ألمانيا تحذر وغيرها.
أولا أساس هذه الطبخة هي كانت خاطئة من الأساس، أي وعد ترامب بنقل سفارته إلى القدس ووعد أن ضم الضفة الغربية والجولان أو أجزاء من الضفة الغربية، كلها حقيقة كانت بقرارات فردية لم تؤيد من قبل الأسرة الدولية. من هنا يحاول استغلال موقع ترامب في البيت الأبيض وخوفه من خسارته في الانتخابات السابقة القادمة المرشح القوي جو بايدن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يحاول تطبيقها وإعطاء حقيقة رسائل إلى الداخل الإسرائيلي للحصول على مكتسبات جديدة. تعلمون هذه المناطق في الضفة الغربية فيها أكثر من 450 ألف إسرائيلي، أي أكثر من 30 وحدة سكنية أو موقع سكني في تلك المناطق تحاول إسرائيل قضمها. أيضا الجارة الأردن لها تداعيات ليس فقط الموقف الأوروبي. تعلمون هناك مؤتمرات حصلت، مؤتمر اليمامة في البحرين حقيقة لتهيئة صفقة القرن، وتعلمون كل هذه المعطيات. وأيضا هناك اجتماع عمان الذي جمع بعض الدول العربية الخانعة للحصول على تمهيد لمعطيات إسرائيل أو ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى في بدايتها لقضم أجزاء من الضفة الغربية. كل هذه التحديات هي حقيقة تقوض الحل أو تقوض مشروع السلام العربي الإسرائيلي.
هل هذه التحركات تعد اختبارا للإدارة الأمريكية الحالية ورفضا لقرارات ترامب ضد فلسطين؟
هذا من ناحية نعم، ومن ناحية أخرى تعلمون يعني تداعيات كورونا والوضع الداخلي الأمريكي بعد حادثة جورج فلويد وهبوط أسعار الطاقة، كلها لها تداعيات في قوة أمريكا ونفوذها الخارجي وفي السياسة الخارجية، كلها حقيقة تداعيات تجعل من أوروبا الذي دائما هي تتبع السياسة الأمريكية اليوم تتقدم بخطوات جريئة مثل فرنسا وبريطانيا ترفض هكذا معطيات، وحتى الفاتيكان حقيقة وهذه الصبغة السياسية لهذه المؤسسة الدينية هي ما تجعل الأمور عصية أمام طموحات نتنياهو وإعطائه جرعة للأمام للحصول على فوز أو كسب انتخابي جديد.
قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن الاتحاد الأفريقي شرع في اختيار فريق من الخبراء للمشاركة كمراقبين في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية التي يجري الاستعداد لاستئنافها خلال الأيام المقبلة، ويعمل 3 مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا مع فرق التفاوض للدول 3 لتسهيل الوصول إلى اتفاق مرضى. كانت إثيوبيا قد أعلنت أن خطتها مستمرة في بناء وتشغيل السد مع التزامها بالوصول إلى اتفاق من خلال المفاوضات، بينما لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع القائم. ويتمحور الخلاف حاليا حول كميات المياه التي تريد إثيوبيا تخزينها خلف السد وتصل إلى 74 مليار متر مكعب، والمدة التي يتم فيها التخزين، كما يوجد خلاف أيضا حول طريقة التشغيل وقانون فض الخلافات. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة دكتور أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات. أهلا بك دكتور. هل هناك أي تحسب لفشل هذه الجولة التي ربما تكون الأخيرة للمفاوضات حول سد النهضة؟
أهلا بك وبالمستمعين. طبعا في تحسب للفشل، لأن في ضوء أمرين، الأمر الأول طبيعة الإرادة السياسية الإثيوبية وطبيعة الذهنية الإثيوبية في هذا الأمر. المسألة الثانية ما يرتبط بالارتباك والسيولة داخل إثيوبيا في اللحظة الراهنة ناتجة عن التطورات الداخلية. فلهذين السببين ربما يكون هناك تحسب للفشل فعلا، أو تعنت إثيوبي، أو عدم تقدير موقف صحيح من جانب إثيوبيا. يعني إثيوبيا تعاني في هذه اللحظة من أنواع من الارتباكات المختلفة.
طب إثيوبيا أعلنت بعد الاتفاق الأخير برعاية الاتحاد الأفريقي أنها مستمرة في خطتها، حيث يعني يتبقى لها 2 أسبوع لاستكمال البناء ثم ملء السد. ألا يؤثر ذلك على المفاوضات برمتها؟
يعني أنا تأديدي أن ده تصريح سياسي داخلي، معني بالداخل وليس الخارج، وتحديدها 2 أسبوع هم في مدة المفاوضات 2 أسبوع، وبالتالي ليس هناك تعارض. لكن يعني إثيوبيا تحتاج أن، أو يعني القيادة السياسية في إثيوبيا تحتاج إلى أن تثبت لجمهورها الداخلي أنها لم تتنازل، وفي حقيقة الأمر أنها قد تنازلت. لكن رقم 2 أسبوع في الحالتين يعطي مؤشر إلى أنه مجرد مزايدة سياسية لا أكثر ولا أقل.
كيف تنازلت إثيوبيا في ظل الإصرار على الموقف؟
تنازلت لأنها قبلت أنها تملأ باتفاق، لأن كان كل التصريحات الإثيوبية السابقة بتقول يعني نلنا وسد سدنا والأموال أموالنا وسوف نملأ متى أردنا وكذا، كانت تجنح نحو الأحادية في التصرف. فاجتمع الاتحاد الافريقي واجتمع مجلس الامن، ووصلت اثيوبيا نوع من انواع الاعتراضات الدوليه على مثل هذا الاداء السياسي، وبالتالي هي الان تخلت عن مساله الاحاديه في التصرف، وهو تصرف محمود او يعني قرار محمود، لان نهر النيل هو نهر دولي وليس نهر عابر للحدود طبقا للتعريف في القانون الدولي.
قالت وزارة الطاقة الأردنية أن العراق علق إمدادات النفط الخام اليومية المنقولة برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى إشعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في أسعار النفط. كان الأردن تلقى في سبتمبر أيلول الماضي أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10,000 برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي. وقالت وزارة الطاقة الأردنية أنها تأمل في أن تعود واردات النفط من العراق قريبا، لكنها لم تذكر تفاصيل. من بغداد ينضم إلينا الخبير النفطي السيد حمزة الجواهري. أهلا بك سيد الكريم، ولماذا أوقف العراق شحنات النفط الخام إلى الأردن؟
العراق الآن في أزمة مالية شديدة جدا، يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يدفع رواتب الموظفين، لأنه العراق يمكن البلد الوحيد من دول الأوبك يعني ذو الاقتصاد الريعي يعتمد تقريبا بنسبة 95% على عائدات النفط. فأي مساعدات نفطية إلى أي دولة أخرى تعني أنه قطع، يعني خلينا نقول مزيد من لقمة العراقي. العراقي الآن يعيش تقريبا 100% على عائدات النفط. العراقي الآن أولى بهذه الأموال رغم من أنها يعني صغيرة وليست كبيرة، يعني الشحنات لا تزيد على 10,000 برميل باليوم، لكن هاي الكميات أيضا لها أثر كبير جدا بالنسبة إلى رواتب الموظفين والمساعدات اللي تمنح إلى من هم دون خط الفقر.
هل يؤدي هذا الوقف إلى مشكلة بين البلدين أم أن هناك توضيحا للجانب الأردني؟
مساعدات حقيقة إلى دولة شقيقة اقتصادها ضعيف، وبالتالي في العراق يعني هو صوعا، يعني لا يوجد شيء يجبر العراق أنه يقدم هاي المساعدات. هي مساعدات خلينا نقول أخوية، لكن في هذا الوقت بالذات يعني وضع الأردني يعني أعتقد هو أفضل بكثير من وضع العراقي اللي يعتمد تقريبا 95-96% على عائدات النفط. فما أعتقد أنه الأخوة الأردنيين يعني ما يتفهمون هاي المسألة.
هل هذا التعليق بموجب اتفاق بين البلدين أم أنه تحرك فردي من العراق؟
لا هو اتفاق قديم يعني وليس حديث، يعني حتى من زمن النظام السابق هو أنه الدولة الأردنية اقتصادها ضعيف، وبالتالي أنه يعني العراق قدم لها مساعدات مسألة طبيعية جدا أنه هو الأقرب إليها. وهذا الأمر استمر، يعني فهمت الحكومة أو الحكومات بعد التغيير 2003 واستمر لحد الآن. وهناك أيضا المزيد من مشاريع الاستثمار المشترك ما بين العراق والأردن، وهذه الاستثمارات واعدة وكبيرة جدا. يعني هذا الأمر هو تطوعي أكثر من كونه فرض إرادة مثلا، لأن لا يوجد شيء يمكن أنه الأردن تجبر العراق بأن يبيع بأسعار مخفضة جدا إلى هذا النفط. يعني
كيف يؤثر ذلك على حاجة الأردن من النفط وأيضا على مصداقية العراق في تنفيذ اتفاقاتها؟
يعني بالنسبة للأردن أعتقد استطاعتهم أنه يعوضوه، لأنه استطاعتهم شراء هاي الكميات يعني من الأسواق العالمية وبالأسعار العالمية، لأن الأسعار رخيصة جدا. هذا بالنسبة للأردن. بالنسبة للعراق الحقيقة يعني هو قلت لك الزيادة تكون عندنا بالتصدير حدود 10,000 برميل باليوم، وهذا يعني بنفع يعني خلينا نقول من إلى الميزانية العراقية حتى تستطيع أنه شوية ترفع من عائداتها بالنسبة إلى رواتب الموظفين خصوصا. يعني احنا عندنا الآن عندنا مشكلة أنه نستدين من البنك الدولي 5 مليارات، نستدين من البنوك المحلية، نستدين مثلا من خلال عروض حروب معينة يعني تقدمها البنوك يعني إلى الناس حتى تستقطب العملة يعني من سندات وما أشبه. يعني خلينا نقول جاي يوظفون بالعراق إمكانيات من أجل أن يجمعون الرقم الكافي اللي يسد احتياجات رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي وصل أمس في زيارة رسمية لروسيا. وشدد لافروف على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مرحبا بمبادرة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا، مشيرا إلى أن إعلان القاهرة ومخرجات برلين من الممكن أن يكون قاعدة لحوار ليبي ليبي. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الوزراء إدوارد فيليب قدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها. وأعلن قصر الإليزي في بيان أن حكومة فيليب ستستمر بأداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى تعيين رئيس جديد للحكومة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التكتل التوصل لاتفاقات طموحة لضمان مصالحه. كما عبرت ميركل عن قلقها بشأن تطبيق قانون الأمن الصيني الجديد في هونغ كونغ. قال مسؤولون إيرانيون إن حريقا اندلع بمنشأة نطنز النووية، لكن العمليات لم تتأثر، في حين أشار مسؤول سابق إلى أن الحادث قد يكون محاولة تخريبية لعرقلة العمل الذي ينتهك الاتفاق النووي الدولي. الآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. تحركات دولية غير مسبوقة ضد ضم إسرائيل أجزاء بالضفة على رأسها تحرك الفاتيكان. وزير الري السوداني يقول أن استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام. والأردن يقول أن العراق علق توريد النفط الخام. الآن مستمعينا إلى جولة من أخبار الاقتصاد. قال وزير المال اللبناني غازي وزني إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وقال وزني إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد لحين استئناف المحادثات، موضحا أن ما يتم هو تحديد حجم الخسائر بكل القطاعات. قال بنك أوف أمريكا في تقرير له أن صناديق سوق النقد شهدت أكبر عمليات استرداد للأموال منذ ديسمبر كانون الأول 2019 في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما جرى سحب 7.1 مليار دولار مكن صناديق الأسهم. أوضح بنك أوف أمريكا أن مؤشره الثوب والدب لم يعد في منطقة شراء للمرة الأولى منذ 17 من مارس آذار. وأظهر التقرير أن المستثمرين ضخوا أيضا 15.3 مليار دولار في صناديق السندات وملياري دولار في الذهب. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية من بريطانيا، وارتفع مؤشر ستوك 600 بنحو 0.2% ليصل إلى 369.2 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.3% ليسجل 6259.5 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2% سجلاً 5061.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2.8% ليصل إلى 12608.5 نقاط. قالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي في يونيو حزيران بما يتجاوز المستوى المطلوب في اتفاق أوبك بلس العالمي لخفض الإنتاج بهدف التعويض عن امتثال ضعيف في مايو أيار. وقالت الوزارة إنها أنتجت 5.3 مليون طن من النفط في الشهر الماضي أو ما يعادل 1.297 مليون برميل يوميا باستثناء مكثفات الغاز. وفي مايو أيار أنتجت كازاخستان 6.1 مليون طن من الخام. الآن إلى أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن استئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020 يوم 7 أغسطس المقبل. أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد استئناف الدوري سيبدأ بالمباريات المؤجلة، مشيرا إلى أن جدول المباريات سيتم على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه. أصر يورغن كلوب وبيب غوارديولا على أن ليفربول كان في كامل تركيزه ولم يتراجع خلال هزيمة الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بربعية نظيفة أمام مانشستر سيتي. كان سيتي أكثر فعالية لأغلب فترات المباراة وتقدم 3-0 في الشوط الأول، بينما ظهر فريق المدرب كلوب مفتقرا للحماس المعتاد. خسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة أمس الخميس، مما جعل البعض يتحدث عن أن حسم اللقب الأسبوع الماضي هو الأول له في الدوري في 30 عاما، والاحتفالات المستمرة أثرت على الفريق. أعلن نادي بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة اكتمال الإجراءات الخاصة بانضمام الجناح ليروي ساني إلى صفوفه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وأضاف النادي البافاري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه ارتبط مع ساني 24 عاما بعقد لمدة 5 أعوام، ومن ثم يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025. قال نادي بوردو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مدربه البرتغالي باولي سوزا سيترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني، رغم أن العقد يستمر لعامين آخرين. وأوضح النادي في بيان أنه يأسف لهذا القرار. وقال صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن سوزا الذي يستمر عقده الحالي مع بوردو حتى 2022 أبلغ اللاعبين بقراره بالتخلي عن المهمة وترك النادي. الآن مستمعينا الكرام إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة سبوتنيك بريك. تفتح متاحف الكريملين أبوابها للجمهور اليوم بعد غلقها طيلة فترة سريان القيود المفروضة من قبل حكومة موسكو على المؤسسات الثقافية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفتح أبواب متحف الأسلحة في الكريملين وساحات الكريملين كلها والكاتدرائيات والكنائس. ويتم تنظيم زيارة متحف الأسلحة والمجمع المعماري التاريخي في ساحة الكاتدرائيات عن طريق شراء تذاكر إلكترونيا على موقع المتحف، شريطة ألا يزيد عدد المرتادين لكل متحف عن 150 شخصا مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية. نظرت محكمة تركية دعوى تهدف إلى تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي إلى مسجد. وقال محام إن المحكمة ستصدر قرارها في غضون 15 يوما في قضية أثارت قلقا عالميا. كان الرئيس رجب طيب أردوغان اقترح إعادة مبنى آيا صوفيا إلى وضعه السابق كمسجد. سبق أن أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو المبنى الذي يعد من أشهر الآثار التي يقبل السياح على زيارتها في تركيا إلى قائمة مواقع التراث العالمي. وافق قاض بريطاني على استمرار دعوى التشهير التي أقامها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد صحيفة ذا سان لنشرها مزاعم بأنه أساء لزوجته السابقة، وذلك بعد رفض مسعى الصحيفة لحفظ القضية. ويقاضي ديب شركة نيوز جروب نيوز بيريس نشرة الصحيفة ورئيس تحريرها التنفيذي أمام المحكمة العليا في لندن بتهمة التشهير بسبب مقال في 2018 وصفته فيه بأنه يضرب زوجته. ابتكر علماء قفازا مرنا يعمل كمترجم من لغة الإيماءات إلى اللغة الاعتيادية، ما يؤدي إلى تحسين حياة الأشخاص الذين لا يستطيعون النطق. ووضع مهندس أجهزة الاستشعار المرنة في قفازات رقيقة تتبع حركة كل إصبع من أصابع اليدين، كما تحتوي منظومة الترجمة شريحتين للوجه تلصق إحداهما بين الحاجبين والثانية على جانب الفم، لأن تعبير الوجه تعتبر جزءا من لغة الإيماءات. وتنقل حركة المتكلم إلى شريحة طولها 2.5 سنتيمتر، ثم تنقلها لاسلكيا إلى الهاتف الذكي المثبت فيه تطبيق خاص مع الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك تترجم الإيماءات إلى كلام مسموع مباشرة. في 3 يوليو 2011 توفي الفنان البحريني علي بحر، الذي تربع على عرش الغناء الخليجي ومثل جيلا كاملا من الشباب وأثر فيهم من خلال أغانيه وفرقته الغنائية الأخوة، واستطاع بعد فترة من العناء الطويل أن يكون المطرب الشبابي الأول على مستوى البحرين والخليج العربية. لقبت الصحافة البحرينية علي بحر بلقب بوب مارلي البحرين. المزيد من التفاصيل عن علي بحر في هذا التقرير.
ولد الفنان علي خميس إبراهيم بحر في بلدة المحرق بمملكة البحرين عام 1960. تربى مع والده خميس بحر الذي كان بحارا معروفا في المحرق، وعرف منذ صغره بصوته القوي والمميز جدا، ثم بموسيقاه المعروفة ذات الطابع الحزين. ظهرت موهبة علي بحر في وقت كانت البحرين تشهد انفتاحا فكريا وحداثة نحو الحضارة الغربية، فكان من الطبيعي أن يكون توجهه الغنائي غربي اللون. فأسس سنة 1986 فرقة الإخوة التي اتسمت بهذا الطابع، شأنها شأن فرق كثيرا انتشرت في البحرين في ذلك الوقت، مثل فرقة سلطانيز والكواكب والعائلة والنجوم والوعد وغيرها. حقق الفنان علي بحر جماهيرية وشعبية لم يحققها فنان بحريني داخل وخارج البحرين، ونجحت فرقته الإخوة نجاحا ساحقا في الداخل والخارج، وتزينت جدران البحرين باسمها لسنوات طويلة، حيث استطاعت أن تلامس الشباب الخليجي بحجم تأثير واسع النطاق، وكان تأثيرها عليهم واضحا جدا. لذلك يعتبر النقاد علي بحر وفرقته من أهم وأقوى الحلقات في مجال الأغنية البحرينية على مر التاريخ.
في الختام لكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. تحركات دولية غير مسبوقة ضد ضم إسرائيل أجزاء بالضفة، على رأسها تحرك الفاتيكان. وزير الري السوداني يقول أن استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام. والأردن يقول أن العراق علق توريد النفط الخام. ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير المالية اللبناني يعلن تجميد المفاوضات مع صندوق النقد. ورياضيا، الدوري المصري لكرة القدم يستأنف نشاطه في 7 أغسطس القادم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.